الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لا زال الكلام في صفة الصلاة من خلال قراءة كتاب سنن الإمام أبي داود، ونتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن البسملة. البسملة هل هي آية من سورة الفاتحة بحيث يعد من لم يقرأ البسملة لم يقرأ بسورة الفاتحة أو لا؟ هذه المسألة مما حصل الخلاف فيه. فعند الإمام الشافعي أن البسملة آية من سورة الفاتحة، وأن من لم يقرأ بالبسملة فإنه لم يقرأ الفاتحة، ومن ثم لم تصح صلاته. وتجدون في طباعة المصحف في أكثر الطبعات اليوم يجعلون البسملة على أنها آية من سورة الفاتحة، ويضعون لها رقما، بينما مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة على أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة. ولعل قول الجمهور في هذه المسألة أرجح الأقوال فيها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فالمقصود أنه عد آيات الفاتحة ولم يذكر منها البسملة، ولذا فإن قول الجمهور أقوى من قول الإمام الشافعي في هذه المسألة. يبقى هنا مسألة، وهي: هل يشرع أن تقال الفاتحة سرا أو تقال جهرا؟ من قال بأن البسملة آية من سورة الفاتحة قال بأنه يشرع أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. ومن قال بأن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة قال بعدم الجهر بها. وقد اختلف الجمهور في البسملة، فقال الإمام مالك بأنه يبتدئ مباشرة في قراءته بالحمد لله رب العالمين ولا يقرأ البسملة، كما أنه عند مالك لا يشرع دعاء الاستفتاح ولا الاستعاذة ولا البسملة. والجمهور يخالفون الإمام مالك في هذه المسألة، ويرون أن البسملة مشروعة، لكنهم يقولون بأنها تقال سرا. ولعلنا نشير إلى شيء من الأحاديث الواردة في هذا الباب فيما يأتي من خلال سنن الإمام أبي داود. والأرجح هو قول الجمهور بأنه يسر بالبسملة، ولعلنا نقرأ الأحاديث في هذا. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من لم يرى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال عن حسين المعلم عن بديل بن ميسر عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحيات، وكان إذا جلس يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقب الشيطان وعن فرشة السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم عليه السلام. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن فضيل عن المختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها. قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة. قال حدثنا قطن بن نسير قال حدثنا جعفر قال حدثنا حميد الأعرج المكي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وذكر الإفك قالت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقال أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآية. قال أبو داود وهذا حديث منكر، قد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح، وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة من كلام حميد.
قول الإمام أبي داود باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. أراد المؤلف سياق الأقوال والأدلة التي وردت في البسملة، هل يجهر بها أو يسر بها أو أنها لا تقرأ بالكلية؟ وبسم الله الرحمن الرحيم معناها أنني أستعين ببسم الله وأتوكل على الله باسمه ونحو ذلك من المعاني. وأورد المؤلف في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وهذا حديث صحيح رواه الشيخان في صحيحيهما، واستدل به مالك على عدم مشروعية البسملة في الصلاة، ولكن وردت الروايات الأخرى تشرح أن المراد أنهم كانوا يفتتحون القراءة التي يجهرون بها، وقد ورد عند ابن حبان كانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين. وقوله كانوا يفتتحون القراءة هذا مشعر بأنهم يستمرون على هذا، وأنه لم يكن من شأنهم أن يجهروا بالبسملة. وفي هذا المواظبة على سورة الفاتحة في ركعات الصلاة. ثم أورد حديث عائشة وحديث صحيح في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير أي تكبيرة الإحرام، ففيه بداءة الصلاة بها. قالت والقراءة بالحمد لله رب العالمين أي أنه لم يكن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قالت وكان أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه أي لم يرفعه ولم يصوبه أي لم ينزله، وإنما يجعله مستويا مع ظهره. ولذا قالت ولكن بين ذلك. قالت وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، ففيه مشروعية الاعتدال من الركوع، وأنه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قائما، ففيه مشروعية الجلسة بين السجدتين ومشروعية الطمأنينة فيها. قالت وكان يقول في كل ركعتين التحيات، فيه مشروعية التشهد الأول والثاني في جميع الصلوات، وفيه أن كل ركعتين يقال فيها التحيات. وسيأتي معنا سياق الأحاديث في لفظ التحيات. قالت وكان إذا جلس يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. هذه الجلسة يقال لها الافتراش، بحيث تكون الرجل اليمنى منصوبة قائمة والرجل اليسرى مفروشة على الأرض ويجلس عليها. وجلسة الافتراش هذه وقع الاختلاف بين العلماء فيها، فعند الإمام أبي حنيفة أن جلسات الصلاة كلها على صفة الافتراش ويستدل بهذا الخبر، وعند الإمام مالك أن جميع جلسات الصلاة على التورك، والتورك أن ينصب رجله اليمنى وأن يجعل وركه الأيمن عند عقب رجله اليسرى، بحيث يخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى. وعند الإمام الشافعي أن جميع الجلسات افتراش إلا جلسات التحيات التي يكون بعدها سلام، سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. وعند الإمام أحمد أن جلسات الصلاة افتراش إلا تشهد الثلاثية والرباعية الذي يعقبه سلام. ووقع الخلاف بين أحمد والشافعي في الصلاة الثنائية كصلاة الفجر، هل يجلس فيها جلسة الافتراش كما يقول أحمد، أو يجلس جلسة التورك كما يقول الإمام الشافعي. قال وكان ينهى عن عقب الشيطان، أي أن يجلس على عقبه، وعن فرشة السبع، والمراد بها عند السجود أن يضع ساعده على الأرض. قالت وكان يختم الصلاة بالتسليم، فيه مشروعية التسليم في الصلاة وهو محل اتفاق، لكن اختلفوا في وجوب التسليم. فعند الإمام أبي حنيفة أن التسليم ليس بواجب، وإنما يمكنه أن يخرج من الصلاة بأي فعل يفعله يريد به الخروج من الصلاة. وعند الجمهور أن التسليم متعين للخروج من الصلاة، ولا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، ولقول عائشة كان يختم الصلاة بالتسليم مع حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم أورد المؤلف بعده حديث أنس، وهو حديث في صحيح مسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آنفا سورة، آنفا أي قبل قليل. وفيه بيان أن القرآن منزل من عند رب العزة والجلال، ويؤخذ منه أن الله متصف بصفة العلو جل وعلا. قال فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فجعل البسملة قراءة، ما يشعر أنها من القرآن. والأظهر من أقوال أهل العلم أن البسملة آية من القرآن وضعت للفصل بين السور وليست آية من السورة إلا في سورة النمل. قال حتى ختمها يعني أكمل سورة الكوثر. ثم قال هل تدرون ما الكوثر؟ أي ما هو الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه؟ فقال الصحابة الله ورسوله أعلم. فيه رد العلم إلى أهله. وهذه اللفظة الله ورسوله أعلم تقال لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما كان من وقائع الناس التي فيها أفعالهم وحوادثهم فلا يقال فيها هذه اللفظة الله ورسوله أعلم، وإنما تقال في حكم شرعي علمه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعني الكوثر نهر وعدنيه ربي في الجنة، فيه أن الجنة فيها أنهار. وقد ورد في صفة الكوثر أحاديث عديدة. ثم أورد المؤلف حديث عائشة في قصة الإفك، قالت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه بعد أن كان قد غطى وجهه من أجل نزول الوحي عليه، وقال أعوذ بالله السميع أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. فيه مشروعية الاستعاذة عند قراءة السورة من وسطها، ولكن المؤلف أشار إلى وجود اختلاف في هذا الخبر، وأن بقية الرواة الذين رووا الخبر عن ابن شهاب لم يذكروا الاستعاذة وإنما ذكروا الآية فقط. ولذا قال طائفة بأن حميد الأعرج قد أدرج في هذا الخبر قوله أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، وإلا فليس واردا في بقية في ذات الخبر، إنما هو من كلام حميد رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله باب من جهر بها. قال أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن عوف عن يزيد الفارسي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى براء وهي من المئين وإلى الأنفال وهي من المثاني فجعلتموها في السبع الدول ولم تكتبوا بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال عثمان كان النبي صلى الله عليه وسلم مما ينزل عليه الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك. وكانت الأنفال من أول ما أنزل عليه بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها، فمن هناك وضعتها في السبع الدول ولم أكتب بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مروان عن ابن معاوية أخبرنا عوف الأعرابي عن يزيد الفارسي قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه قال فيه فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها. قال أبو داود قال الشعبي وأبو مالك وقتادة وثابت بن عمارة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حتى نزلت سورة النمل، هذا معناه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن محمد المروزي وابن السرح قالوا حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير قال قتيبة فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا لفظ ابن السرح.
قول المؤلف باب من جهر بها أي من جهر بالبسملة في الصلاة. قد تقدم معنا أن هذا مذهب الإمام الشافعي وأنه مبني على أن البسملة آية من الفاتحة. تقدم معنا أن الصواب أنها ليست آية من الفاتحة، ومن ثم فإن المشروع عدم الجهر بالبسملة. ثم أورد المؤلف في حديث ابن عباس فيما يتعلق بالبسملة في سورة التوبة، وهذا الخبر قد تكلم فيه أهل العلم لأنه من رواية يزيد الفارسي، وقد وصف بالجهالة، ومن ثم لا يصح أن يبنى على هذا الخبر حكم، خصوصا أن هذا الخبر ظاهره يخالف ما وقع الاتفاق عليه من أن ترتيب آيات القرآن وترتيب سور القرآن توقيفي. وطائفة من أهل العلم قالوا بأنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جبريل لما عارضه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سنة عرض عليه القرآن تاما بمثل هذا الترتيب الذي بين أيدينا، وقد وقع إجماع الأمة على هذا الترتيب. وقوله ما حملكم، أي ما السبب الذي جعلكم عمدتم، أي اتجهتم وقصدتم إلى سورة براءة، وهي من المئين أي فيها 100 آية فأكثر، وإلى الأنفال وهي من المثاني، فجعلتموهما في السبع الطوال. السبع الطوال السور السبع التي في أوائل المصحف سميت بهذا لطولها، فهي أطول من الجزء. قال ولم تكتبوا بينهما، أي بين سورة براءة والأنفال، سطر بسم الله الرحمن الرحيم. فقال عثمان كان النبي صلى الله عليه وسلم مما ينزل عليه الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. ففيه دلالة على أن ترتيب الآيات في السور توقيفي، ليس فيه اجتهاد من أحد من الناس. قال وتنزل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك، يضعوها في السورة الفلانية. وكانت الأنفال من أول ما نزل عليه بالمدينة، لأنها تتحدث عن غزوة بدر وحوادثها وقصتها، وهي من أوائل الحوادث التي وقعت بعد الهجرة. قال وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، لأنها نزلت قبيل الحج الذي كان في السنة التاسعة، ولذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر للحج في سنة 9 نزلت عليه بعد ذلك سورة براءة، فأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع أبي بكر ليقرأ هذه السورة على الناس. قال وكانت قصتها شبيهة بقصتها، أي أن كل منهما تتحدث عن معارك وعن علاقة بالكفار. قال فظننت أنها، أي أن الأنفال من التوبة أو العكس. قال فمن هنا وضعتهما في السبع الطوال، ولم أكتب بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم. وأكثر أهل العلم على أن عدم التسمية في سورة براءة لأنها نزلت كرسالة إلى المشركين، سيحوا في الأرض 4 أشهر، فعطتهم مدة هدنة 4 أشهر، ثم بعد ذلك أمرتهم بالخروج من مكة. قالوا فهذا يناسب أن لا تذكر البسملة في أولها، لأن البسملة مشتملة على أسماء الرحمن والرحيم. ثم أورد المؤلف سياقا آخر من حديث سلمان يزيد الفارسي، وقد تقدم الكلام فيه. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة، أي لا يعرف انتهاء سورة وبداية السورة الأخرى حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. ففي هذا دلالة على أن البسملة نازلة من عند رب العزة والجلال، وأنها آية من آيات القرآن، لكنها ليست تابعة للسورة، وإنما هي آية أتي بها للفصل بين السور.
قال رحمه الله: باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقوم إلى الصلاة ولا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز.
إني لا أقوم،
بسم الله، إني لا أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز، كراهية أن أشق على أمه.
واصل.
قال: باب في تخفيف الصلاة. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان عن عمرو وسمعه من جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤمنا، قال: مرة ثم يرجع فيصلي بقومه، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الصلاة، وقال: مرة العشاء، فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء يوم قومه فقرأ البقرة، فاعتزل رجل من القوم فصلى، فقيل: نافقت يا فلان، فقال: ما نافقت. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن معاذا يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا يا رسول الله، وإنما نحن أصحاب نواضح ونعمل بأيدينا، وإنه جاء يؤمنا فقرأ بسورة البقرة، فقال: يا معاذ، أفتان أنت، اقرأ بكذا. قال أبو الزبير: بسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى. فذكرنا لعمر فقال: أراه قد ذكره. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا طالب بن حبيب قال: سمعت عبد الرحمن بن جابر يحدث عن حزم بن أبي بن كعب أنه أتى معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو يصلي بقوم صلاة المغرب في هذا الخبر، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، لا تكن فتانا، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. قال: حدثنا يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا محمد بن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر ذكر قصة معاذ قال: وقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، للفتى: كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذا حول هاتين، أي نحو هذا. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. قال: حدثنا حسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي سلمة عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والشيخ الكبير وذا الحاجة. قال: باب ما جاء في نقصان الصلاة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر يعني ابن مضر عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عنمة المزني عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها.
قول المؤلف: باب تخفيف الصلاة للأمر يحدث، أي أنه قد يطرأ على المصلي شيء في أثناء صلاته يجعله يخفف من الصلاة. وليس معنى التخفيف عدم الطمأنينة فيها، بل المراد الاقتصار على أدنى الواجب فيها. فبدل أن يسبح مرات عديدة في الركوع أو السجود يسبح واحدة. أورد المؤلف حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها. فيه جواز التطويل في الصلاة بالنسبة للإمام. وهذا لا بد أن يلاحظ فيه حال المأمومين. قال: فأسمع بكاء الصبي يعني وأنا أصلي فأتجوز، أي أخفف في الصلاة كراهية أن أشق على أمه، لأنها تصلي. فإذا خففت الصلاة تمكنت من إدراك صبيها. ثم أورد المؤلف بابا في أسباب تخفيف الصلاة، ومن ذلك أن يكون تطويل الصلاة شاقا بالمأمومين أو يفوت عليهم مصالحهم. وأورد فيه حديث جابر قال: كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في بعض الروايات أن ذلك في صلاة العشاء. قال: ثم يرجع إلى هيه فيأمنا أن يصلي بنا إماما، أن يصلي بنا إماما. قال مرة: ثم يرجع فيصلي بقومه. قال: فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الصلاة، يعني صلاة العشاء، فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم، فثم جاء يؤم قومه. فيه دلالة على أن المتنفل قد يكون إماما للمفترض بشرط أن يكون كل منهما يؤدي نفس الصلاة، لكنه إذا كان يؤدي صلاة أخرى فهل يصح هذا الائتمام؟ قال: الجمهور لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومما يؤتم به فيه نوع الصلاة. وذهب الإمام الشافعي إلى جواز ذلك، واستدل بحديث الباب، لكن حديث الباب إنما فيه أن الإمام يصلي نفس الصلاة التي يصليها المأموم، لكنها في حقه نفل. ولذا فإن الأظهر أنه لا يصلي المأموم مع إمام يخالفه في نوع الصلاة. قال: ثم جاء يؤم قومه فقرأ البقرة، أي سورة البقرة، في جواز أن تسمى سور القرآن باسمها بدون أن تكون مضافة إلى سورة. قال: فاعتزل رجل من القوم فصلى، أي انفرد من القوم وكان وحده بحيث لا يسمع صوته. فاعتزل رجل من القوم، اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فصلى، أي أن هذا الرجل ترك الائتمام بمعاذ رضي الله عنه، لأن معاذا أطال الصلاة، سيقرأ في سورة البقرة كاملة، فقام هذا الرجل ونوى الانفراد، ونوى أنه يصلي وحده. فقيل لهذا الرجل: تركت إمامك وصليت وحدك، هذا نفاق، نافقت يا فلان. فقال الرجل: ما نافقت وليس هذا من شأني. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، أي ذهب هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن واقعته، فقال الرجل: يا رسول الله، إن معاذا يصلي معك. ثم يرجع فيؤمنا يا رسول الله، وإنما نحن أصحابنا واضح، يعني نسقي الزروع والناضح البعير الذي يربط فيه الحبل ومن ثم يسحب الماء من البئر. قال وإنما نحن أصحابنا واضح، إن نحتاج إلى الوقت، أو نحن نعمل من الصباح ونحتاج إلى الراحة، ونعمل بأيدينا أي بأنفسنا. فلم يكن عندهم موظفون أو خدم أو عمال يعملون. قال وإذا جاء، أي أن معاذا إذا جاء إلى قومه، إذا جاء أمنا قرأ بسورة البقرة، قرأ بسورة البقرة. هكذا شكوى هؤلاء على إمامهم، ففيه جواز تقديم الشكوى على الإمام إذا كان يفعل ما يخالف السنة، أو كان يفعل أفعالا تشق بالمأمومين. فقال النبي، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وقال يا معاذ أفتان أنت، أي أنت تجعل الناس يبتعدون عن الخير والطاعة. قال يا معاذ أفتان أنت، أفتان أنت، اقرأ بكذا، اقرأ بكذا. فأرشده إلى ما يقرأ في أثناء صلاته من أجل أن لا يشق بالمأمومين. قال أبو الزبير إن قوله اقرأ بكذا أي بسور القرآن، وفسرها أبو الزبير بأنها سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، وسورة الليل والليل إذا يغشى. قال فذكرنا ذلك لعمر فقال أراه قد ذكره، يعني أنه قد حفظ الخبر. ثم أورد المؤلف حديث حزم بن أبي بن كعب أنه أتى معاذ بن جبل وهو يصلي بقوم صلاة المغرب في هذا الخبر، أي في الخبر السابق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تكن فتانا، أي سببا من أسباب فتنة الخلق وابتعادهم عن الطاعة، فإنه يصلي وراءك الكبير. فإذا صلى وراء الإنسان كبير شرع له أن يخفف في صلاته. قال فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف، أي العاجز عن الإتيان بتمام أركان الصلاة، وذو الحاجة، أي صاحب الحاجة التي يحتاج إليها، والمسافر، أي الذي ينتقل ما بين مكان وآخر. كلمة المسافر هذه لم ترد في بقية روايات هذا الخبر، لذلك قال طائفة بأن ذكر المسافر هنا منكر أو شاذ، لأنه يخالف بقية الرواة. ثم أورد المؤلف حديث أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل كيف تقول في الصلاة، أي ما هي الألفاظ الأدعية والأذكار التي تقولها في أثناء صلاتك. فقال الرجل أتشهد، يحتمل أن المراد به التشهد الذي هو التحيات، ويحتمل أن المراد به الشهادتان، وأقول اللهم إني أسألك الجنة، أي هذا الرجل يطلب الله عز وجل الجنة ويستعيذ من نار جهنم. أما إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، أي أنه يقول بأن القراءة التي تقرؤونها والأدعية التي تذكرونها في صلواتكم أنا لا أحسنها، ولذلك اقتصرت على قولي أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. الدندنة السير على الشيء والدوران حوله، وفي هذا مشروعية سؤال الله الجنة باستعاذة من النار. ثم أورد المؤلف فيه حديث جابر قال: وقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، للفتى: كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ أي ما هي طريقتك في الصلاة وكيف تؤديها؟ فقال الرجل: أقرأ بفاتحة الكتاب، أي سورة الفاتحة، وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك، يعني لا تكن عاتبا علي بسبب أني لم أوافقك في ذكر الصلاة. قال: وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذا حول هاتين، يعني ندندن. فيه مشروعية هذا الدعاء وتكرار الدعاء بدخول الجنة والهرب من النار في أثناء الصلاة. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليخفف، أي لا يطول على الناس، فإن فيهم الضعيف، أي العاجز عن إتمام صلاته الذي يعجز عن طول القيام، والسقيم، أي المريض، والكبير، أي الذي قد كبر سنه وبالتالي قد تعسر عليه بعض حركتك. قال: وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، أي إذا كان الإنسان يصلي لوحده فحينئذ الأمر موكول إليه، لأنه ليس وراءه مأمومون يخشى أن يشق عليهم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الليل بسورة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة. ثم أورد المؤلف سياقا آخر لحديث أبي هريرة: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم السقيم، أي المريض، والشيخ الكبير، أي الذي قد يعجز عن بعض حركات الإمام في صلاته، وذا الحاجة، أي من يحتاج إلى حوائج يقضيها في وقته. ثم قال المؤلف: باب ما جاء في نقصان الصلاة، أي ما هي الأخبار التي وردت في نقصان الصلاة من جهة التحذير من ذلك، ومن جهة بيان الآثار المترتبة على هذه الصلاة. ثم أورد فيه حديث عمار بن ياسر بإسناد حسن، فيه ابن عجلان صدوق، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، لأن العبد ليس له من صلاته إلا ما عقل منها وعرف معاني ما يقرأه في أثناء دعائه وصلاته. قال: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاة، لم يسجل له إلا عشر الصلاة، وبعضهم يسجل له التسع، إذا قال تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. وقد اقتصر على ذكر النصف لأنه أعلى مما سواه. هذا شيء من فوائد هذه الأحاديث بهذه الأبواب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا من الموفقين في كل حياتنا هذا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سورة الفاتحة أنها من السبع المثاني، فكيف تكون كذلك مع عدم كون البسملة آية منها؟
فسر النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني بأنها سورة الفاتحة، وقيل لها مثاني لأنها تكرر أو لأنها تصدق بالقرآن. وكيفية عبد الآيات، يعني أنت في آخر السورة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اختلفوا في كيفية وضع الآيات في هذه، وضع رؤوس الآية في هذه الآيات، ومن ثم من قال بأن البسملة ليست آية من الفاتحة قال بأن هذه الآيات يمكن تجزئتها لتكون آيتين لآية واحدة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في التطويل في صلاة الصبح إذا كان يشق على الناس كيف نفعل؟
يجتنب مشقة الناس ويقرأ من القرآن في صلاة الفجر ما لا يشق على الناس، ولكن تلاحظون شيئا وأن بعض الناس يريد أن يخفف بدون أن يتكون القراءة شاقة عليه، ويريد أن يتبع هواه ورغبته، فهذا ليس مرادا هنا، المراد هنا المشقة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما معنى التشريك في النية؟
التشريك في النية أن يقصد بنية بعمل واحد نيتين وعملين، ومن أمثلة هذا أن تحضر إلى صلاة الفجر فتريد أن تصلي سنة الفجر وتريد أن تجعلها أيضا تحية المسجد، فهذا تشريك في النية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا دخل المسلم المسجد وجد ناسا بدأوا في صلاة التراويح ولم يصلي العشاء، هل يدخل معهم بنية العشاء ثم يتم؟
جمهور أهل العلم على أنه لا يدخل معهم بنية، لا يدخل معهم في التراويح بنية العشاء، قالوا للاختلاف بين صلاة الإمام والمأموم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومن ثم فإنه يصلي العشاء أولا. لكن ينبغي أن ننبه على شيء هنا، وأنه يحسن بالإنسان أن يبكر إلى الصلاة خصوصا في هذه الأوقات الفاضلة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الصلاة في البرج الذي يشرف على الحرم جائزة ومقبولة؟
الصلاة فيه جائزة، والصلاة في أي مكان في العالم يكون طاهرا جائزة وصحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لكن الكلام هل يصح أن يقتدي بالإمام أو لا يصح؟ فنقول الجواب بأنه إذا اتصلت الصفوف بأسفل ذلك المصلى صحت الصلاة حينئذ.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الجراد يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيده، وهل إزاحته عن بدن الإنسان داخل في التنفير؟
الجراد صيد تالي لا ينفر، وإذا وقع على الإنسان فإن الإنسان يتأذى به، فهنا رفعه عن البدن لرفع الأذى الذي يكون على الإنسان، فلا حرج فيه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الراجح في جلسة الاستراحة، هل تشرع أم لا؟
جلسة الاستراحة جلسة لطيفة بعد الركعة الأولى والركعة الثالثة، تكون بعد السجدة الثانية وقبل القيام للركعة التي تليها. وهل هي مشروعة؟ أكثر الرواة الذين رووا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا جلسة الاستراحة، وذكرها وردت في حديث صحيح يظهر أنه كان في آخر حاله كان يجلس للاستراحة. وقد قال قد اختلف أهل العلم في جلسة الاستراحة، فقال طائفة بأنها غير مشروعة، وإنما جلسها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل كبر سنه وحاجته لا من أجل كونها من الصلاة. وقال آخرون بأن جلسة الاستراحة مشروعة لكبير السن دون من سواه، وقال آخرون بل هي مشروعة مطلقة، وذلك لأن الحديث قد ثبت بجلوس النبي صلى الله عليه وسلم جلسة الاستراحة. والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أن يشرع لنا الاقتداء به فيها، ومن ثم فإن الظاهر أن جلسة الاستراحة من السنن، لكن إذا صلى الإنسان وحده فيستحب له أن يجلسها، أما إذا صلى مأموما فإنه يتابع حال إمامه، فإن لم يجلس الإمام فلا تجلس، لأن الإمام قد وضع من أجل الاقتداء به.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في التشهد هل يقال السلام على النبي أم يقال السلام عليك أيها النبي؟
بل يقال السلام عليك أيها النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه هذا الذكر بهذا اللفظ، والشرع يعلم بأن هذا الحكم يستمر في أحوال يستمر مع اختلاف أحوال الناس ومن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يرد دليل يدل على أنه يغير هذا اللفظ، والوارد في هذا ضعيف الإسناد لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نوفق بين حضور مجالس الذكر بعد الفجر والإتيان بأذكار الصباح قبل الشروق؟
أذكار الصباح يبتدئ وقتها من طلوع الفجر، من أذان الفجر، ويستمر وقتها حتى بعد طلوع الشمس، فمن قال أذكار الصباح بعد طلوع الشمس قيل بأنه قد ذكر أذكار الصباح، ولكن الأفضل أن يكون ذكر الصباح قبل طلوع الشمس، ولكن هذا ليس على سبيل التحتم والإيجاب. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه